فبدن الكافر طاهر حتى لو اختلط الصديد بالأرض فهو طاهر. نعم بدن المسلم طاهر، وكذلك على قول الراجح بدن الكافر طاهر. وعلى هذا فالعلة هذه باطلة، لا 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 يصح التعليل بها. وذكر المؤلف رحمه الله في عرض الكلام أن أكثر العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، يعني إذا انتقلت من شيء إلى آخر فإنها طاهرة. وقال إنها أن أكثر العلماء على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القول في مذهب مالك وأحمد. نعم.
والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم، والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره وعللوا بهذه الثانية أيضا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى. وقد قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. وقد ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره.
ما جوز اينهم جاء شو مقطع اذن ويبين صحة هذه العلة وتجد الدرس ان شاء الله القادم. نعم الذين يقولون بهذا يقول العين ما زالت بس انتقلت من حال إلى أخرى، ولهذا نقول استحالت ولا نقول علمت. نعم. وعلى كل حال القول الراجح أنها تطهر، ولا يكون متفقون معنا على أن الماء الكثير إذا تغير يعني إذا زال تغير بالنجاسة فهو، وهذا نوع من الاستحالة. نعم. كيف يبلغ وش معنى يبلغ؟
يبلغ.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي عليه.
أفي شك أنت من هذا؟ أسألك. لا. إذا ما عليك من الكيفية. أمور الغيب لا تسأل عن كيفيتها أبدا. ولهذا مما سئل مالك عن كيفية الاستواء ماذا قال؟ قال السؤال عنه بدعة. فلا تكلف نفسك في أمور الغيب أن تسأل عن كيفيته. أليس ملك الموت يقبض كل روح كل إنسان؟ ومع ذلك تموت المئات من الناس في أماكن شتى وهو يقبض. لا تقل كيف، مع أنه مخلوق ليس محيطا بكل شيء، الخالق محيط بكل شيء ويسمع كل شيء في أي مكان لأنه واسع ومحيط بكل شيء عز وجل، لكن هذا مخلوق. فأنا أنصحك وغيرك أمور الغيب أؤمن بها ولا تقول كيف، هذا فوق مستوى عقولنا. أفهمت؟ اسمع، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هذا يعني واضح، هذا له أزمنة متقدمة كثيرة، ولا خلق أنفسهم، ولا خلق أنفسهم وهي نفسك، ما 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 أشهدك الله خلقه.
طيب يا شيخ، الحديث الذي تبع الحديث قول إن لله ملائكة سيحون في الأرض يبلغون السلام أمتي عليه،
نعم،
هذا الحديث صحيح؟
صحيح.
طيب كيف يعني؟
صحيح. حتى مثلا الرسول قال من أحد يسلم علي إلا رد الله علي الروح، السلم عليه يرد كل الأحد، نحن هنا نصلي وآخرون في مصر وآخرون في الشام وآخرون في العراق وآخرون في أبعد الأماكن، ترد عليها الصلوات جميعا، ومع ذلك يجب أن نؤمن بما جاء به النص ولا نسعى عن كيفية. هذه اضبطوها، أمور الغيب لا تسعى عن كيفيتها، قل آمنت بالله والأمر فوق علم. ألم تعلم أن في خلق الإنسان الآن، خلق الإنسان اللي هو محسوس يدرك بالحواس، فيه أشياء يعني حيرت الأطباء وعجزوا عنها، من ذلك السرطان إلى الآن ما وصلوا إلى أسبابه ولا إلى علاجه، وهو أمر محسوس يشاهد بالبدن.
على في اقتضاء الصراط المستقيم، ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها، وكلا الأمرين قد وقع. فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات، ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها، ويتحرى الأوقات والأمكنة
أوقات ظننت أنها جمع عن السالم،
أين عن
وهي
ملحقة
بجمع عن السالم، إذن بالكسر، لكن أقول أنا أنها بالنصب، الأوقات نعم. هل حفظت الألفية؟
لا. إيش؟
إيه لا، يعني فاتك شيء كثير.
تكسير والتأصلية.
ها؟
جمع تكسير والتأصلية.
التأصلية. وبمالك يقول: وما بتاء وألف قد جمع.
ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها في زعمه، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ظل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه: السر المكتوم في السحر ومخاطبة في السحر ومخاطبة النجوم، على مذهب المشركين من الهند والصابئة والمشركين من العرب وغيرهم، مثل طمطم الهندي وملكوشا البابلي وابن وحشية
ملكوشا
وملكوشا وملكوشا عندي ملونة يا شيخ
إيه وملكوشا
وملكوشا البابلي
كيف
وملكوشا وملكوشا
لا الآن في هذه مادة
ملونة
ملكوشا البابلي
عندي ملونة يا شيخ
ملكوشا
ملكوشا
ما يستطيع يعني مثل طمطم الهندي
عندي قال في ألف وطاء مكلوشة
هذا هو الصواب
وعندي أنا
يعني اسم أعجمي
ملكوشا
لا لا هذا اسم أعجمي ما ينوع
طيب تصير مكلوشا ولا ملكوشا
لا عندي ملكوشا عندي ملكوشة الباب
أشار عندي إلى نسختكم يا شيخ يقول مكلوشة
أنا عندي بالله مقدمة على الكار لكن إذا فيها رجال هو ملكوش ولا مكلوش نعم وش عندي إيه لكن عندي ملكوشة
أنا عندي
ملكوشة تركوا يا رجال أحمد الله على ابن تيمية الله المستعان
وملكوش البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل به في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من
عندي وهم ينتسبون إلى الكتاب
عندي يقول أهل سقطت من ألف
سقط
يقول أهل سقطت من ألف وجيم ودال وطاء كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقد قال غير واحد من السلف الجبت السحر والطاغوت الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه ومخاطبة إبراهيم الخليل ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه كانت في نحو هذا الشرك وكذلك قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما
نعم أنا عندي منه واضح لأنه ما حط الشرط اللي فوق الكاف ما هو بضاعة فهي محتملة نعم
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون.
قوله تعالى إلا أن يشاء ربي شيئا, هذا الاستثناء منقطع, يعني لكن إن شاء ربي شيئا وقع وليس من آلهتكم التي تشركون بالله بها. نعم.
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها ولم يكونوا هم ولا أحد العقلاء يعتقد أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بالكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك أو هي أمثال لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم. وكسر الأصنام كما قال تعالى عنه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى. بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره كما لا يقسم بمخلوق مطلقا. وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهي
منعقد عندكم؟ ها في نسخة؟
نعم قال في ألف وطاء معتقد.
أنا عندي معتقد لكن هذا منعقد أصلا. نعم. ايش
وهذا
القسم يعني اقسم على الله.
وهل هو نهي تحريم او تنزيه؟ على قولين اصحهما انه نهي تحريم ولم يتنازع العلماء الا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصه فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل نعم. فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة ولا يقسم بمخلوق البتة، وهذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه هذا النزاع. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هاهنا. وأما غير فكذلك هذا وأما غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا.
نعم، هذه عندي عند السقط،
هذه مطبوعة. يقول في ألف والمطبوعة الأمة،
الأمة نسخة.
وش السقط يا شيخ اللي عندكم؟
ها؟
وش السقط اللي عندكم؟
والصحيح لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هكذا. وأما غيره فما علمت بين الأمة فيه نزاع.
بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم على عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. وأما إذا قال: أسألك بمعاقد العز من عرشك، فهذا فيه نزاع رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به، ونقل عن أبي حنيفة كراهته. قال أبو الحسين القدوري في شرح الكرخي قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشك أو بحق خلقك. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام، بهذا الحق يكره. قالوا جميعا: فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا، ولكن معقد العز من عرشك
فلا يجوز
أن يسأل بما ليس مستحقا، ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. فجوزه لذلك. وقد نازع في هذا بعض الناس وقالوا: في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. وقد قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام، وقالوا تفسيرها أن يتساءلون به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله وبالرحم وبالرحم. ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه: ما فيها غيره، ما فيها غيره وفرسه ولا
وفرسه.
ما فيها غيره
وفرسه،
لكن غيره بالضم.
اي نعم.
ما فيها غيره وفرسه ولا ضرورة هنا، كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إلى
ها؟
لأن
منان عندكم اثنين جمع بينهم؟ لا، الصواب حذف الحنان. فيها حديث رواه أحمد لكن ضعيف. سكر بخ. هل على أحد دينها؟ ما في دين؟ أنا أظن فيه دين. ما في دين؟ على خالد دخل. ما عندك دين؟ ها؟ في الكافي؟ لأن في الكافي يصير في درس الكافي. بس نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه: ما فيها غيره وفرسه ولا ضرورة هنا، كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. وفي النسائي والترمذي وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول
ويصلي. نعم،
أشار إليها.
قال في طاء
نسخة.
أي نعم في طاء وباء ويسلم.
نعم.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد يا نبي الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه في. فدعا الله فرد الله عليه بصره. والجواب عنها
ها؟ وين؟ إني أتوجه بك إلى الله. ها؟ ليقضيها. أنا عندي ما هي مشكورة يعني. عندك ليقضيها بالتاء ولا أشار للنسخة الثانية؟
لا ما أشار.
نعم.
الياء مشكلة شيء.
ها؟
الياء مشكلة.
كيف؟
لو كنا قضاء الدعاء كنا النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة. حيث المعنى.
إني أتوجه بك إلى الله.
إلى ربي في حالتي.
إلى الله ولا إلى ربي؟
إلى ربي
في حاجتي.
لتقضيها. لو قلنا ليقضيها مشكلة.
ليقضيها مشكلة؟ لتقضيها هي المشكلة. بالعكس.
ليقضيها يعني الله سبحانه.
أصحح نسختي يا شيخ.
يعني كل هذا إذا قلنا ليقضيها. نعم. يعني الله عز وجل، يعني الله عز وجل إذا قلنا لتقضيها أي لتدعو الله أن يقضيها، يعني فيه تأويل. نعم أنا كلها يرجع الأصل ترمذي يرجع له
والجواب
يرجع إليها من استشكل.
والجواب نعم. والجواب عن هذا أن يقال: أولا، لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل،
يعني مثلا الشيخ الإسلام كتب على نفسه الرحمة إلى آخر الآية، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يعني الرحمة بكم إذا أفعلتم ذلك.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد؟
لا يشرك ولا لا يشرك. ها؟ بالواو؟ بدون واو. أنا عندي بدون واو.
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه، على قولين. ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن،
وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا، كما يقول للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة.
لو سألنا سائل هل على الله حق واجب؟ الجواب إن أوجبه على نفسه فهو حق، وإلا فلا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. فيقال: أما إن أردت بقولك هل على الله شيء واجب أننا نوجب على الله شيئا فلا، وإن أردت أن الله أوجب على نفسه فهذا حق، لأنه قال كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وهو يفعل ما يشاء. وهذان البيتان اللذان ذكرهما ابن القيم يقيدان قول الآخر: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع. فإنما قيله الشيخ ابن القيم رحمه الله هو الصواب. ولهذا قال بعد ذلك: إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. نعم.
وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه.
فإن قال قائل: أليست حكمة الله توجب ما تقتضيه الحال؟ لأن الحكمة وضع الشيء في مواضعه. فالجواب: نعم هي كذلك، لكن من يقول إنما نراه واجبا بمقتضى الحكمة هو مقتضى الحكمة؟ وهذه مسألة مهمة، وهذا الذي غر القدرية والمعتزلة بقولهم يجب عليه فعل الأصلح والصالح، يعني فيترك الصالح إلى الأصلح ويترك الفاسد إلى الصالح. قالوا: لأن هذا مقتضى الحكمة أن يكون كذلك، لأن يعني ليس من الحكمة أن يعدل الفاعل عن الأصلح إلى الصلاح، ولا عن الصالح إلى الفاسد. فيقال: هذا أيضا غلط، لأننا قد نرى أن هذا هو الحكمة، ولكن الحكمة بخلافه، وبذلك ينتفي أن نوجب على الله شيئا حتى بمقتضى اسمه الحكيم عز وجل. لماذا؟ لأننا لا نعلم الحكمة. قد نقول مثلا: من الحكمة أن ينزل الله المطر عند الجد حتى ينتفع العباد والبلاد والبهائم، وليس ذلك في الواقع من الحكمة. أما إذا أوجب الله على نفسه شيئا فلا بد أن نقول: نعم واجب على الله أن يفعل هذا لأنه قاله وأوجبه على نفسه. وهذا القول هو القول الوسط بين قولين متضادين: قول يقول إن الله عز وجل لا يجب عليه شيء أبدا، لا بمقتضى الحكمة ولا غيرها، يفعل لمجرد المشيئة، وقول آخر مذهب المعتزلة أنه يجب عليه فعل إيش؟ الأصلح عن الصالح والصالح عن الفاسد. وإلى هذا أشار السفاري في العقيدة، قال: ولم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، وإلى من لم يفلح. نعم.
وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه هو يتعالى عن ذلك. وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب دعاءهم، ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا. وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن يناعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. وحينئذ فيقال أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع فيه، بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل به أن يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له الاستعاذة به رغبة
والاستعاذة بالكسر.
أنا عندي بدون واو. عندي بدون واو.
إلا بس بالكسر. على وجه السؤال له والاستعاذة به.
أضيف الواو.
إيه نعم من عندك.
أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار، ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى المسألة
والدعاء
تصحيح شيء؟
أي نعم.
ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة، وإن كان كل منهما
الدعاء يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة يعني يتناول الدعاء بمعنى العبادة.
ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة، وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي هي همته
بالهمزة. نعم.
وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي أهمت، وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية، وقد يفعل العبد ما أمر به.
نعم.
يجب على
الله أن يوجب عليه نفسه دون
يجبه
العباد عليه. يذكر
بعض أهل العلم
في استدلال
صفات الله
وأسمائه
على
أفعاله،
ويقول بأن
مقتضى اسمه كذا أو صفته كذا أن يفعل كذا. نعم، لكن قد تظن أن المصلحة فيه وليس كذلك. الآن مثلا قد يقول الإنسان أنا من مصلحتي أن الله تعالى يبقي ولدي حتى يكبر ويعيني على عبادة الله وعلى دنياه، ولا يكون من مصلحة، قد يكون سوءا عليك وعلى قبيلة كله.
هذا المسلك
هذا
عليه
خطأ. ها؟
المسلك هذا عليه خطأ.
إيش المسلك؟ أن استدل بأسمائه على 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 ما دلت عليه. فمثلا حكيم نعلم أن كل فعل يفعله عز وجل فهو لحكمة، وكل شيء لا يفعله فهو لحكمة. لا جاء. وخمس قال. لا جاء. نعم.
أن الإنسان ربه وتوسل بعمل صالح. هل هذا العمل الصالح لا ينفعه يوم القيامة؟
لا ينفعه. كيف ينفعه؟ لا. يعني ليس جزاء أن الله يجيب دعوته في الدنيا، لكن العمل الصالح من أسباب تفريج الكربات في الدنيا. نعم. نعم.
حديث
الأعمى
على تفريج صحة في موضوع الشيخ المساء ألا يقول قول من قال يجوز طلب الدعاء
من غيره؟ لا، الرسول لا، النبي عليه الصلاة والسلام غير الطلب من الرسول، هذا لا يجب عليه، لأن الرسول له ميزات مثل هذا. ألا ترى أن التبرك بعرقه وريقه وثيابه من أمور مشروعة وغيره؟ ولهذا الصحابة ما طلبوا مثلا من أبي بكر وعمر أن يدعو لهم إلا في الدعاء العرقي الاستسقاء لعموم الناس. نعم. أهل الحديث قالوا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بشروط ثلاثة: أن يكون لها أصل، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، لأنه يشق الإنسان على العمل، إن حصل ما ذكر فهذا المطلوب، وإن لم يحصل فقد فهو مأمور بهذا العمل، كما لو جاءت أحاديث ضعيفة في فضل صلاة الجماعة نقول هذه فيها خير، أنت اعمل ترجو أن يكون هذا الخبر صحيحا، فإن كان صحيحا حصل ما دل عليه، وإن لم يكن صحيحا فأنت لم ينقصك شيئا. وكذلك التحذير مثلا من الربا او ما اشبه ذلك، ورد فيها حديث طيب.
بين هذا
كل شيء مباح، حط على بالك كل شيء مباح اذا تضمن ضررا
فإنه يمنع. فإذا كان العامة كل ما ذكر في هذا المحراب هو صواب سواء كان ضعيفا أو موضوعا يجب مراعاة هذه المسألة. تقول لا بد في ذمه ضعف، تقول يروى عن الرسول. نعم. نعم.
يعني هذا القول على عمومه يقابله قولهم على عمومه أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح أو أن يفعل الحكمة أو الله مقتضى الحكمة. فهذا القول على عمومه بدون تفصيل منهم كيف نرد عليه؟
كما قلت لكم أما فهمت يا أخوان؟ وش قلنا؟ قلنا قد نرى أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح، قد نرى أنه صلاح وليس بصلاح. فالمشكلة الآن مناط الحكم، ولا نحن نعلم أن الله يجب بمقتضى حكمته أن يفعل الأصلح أو الصلاح، لكن ليس مناط الحكم في كونه أصلح أو صلاح ما نعتقده نحن.
نعم هذا في أحد الأفعال، يعني هم قالوا أن هذا يجب على الله أن مثلا يميت هذا الإنسان لأن هذا مقتضى الحكمة، نقول هذا لا يجب أن يكون هذا مقتضى الحكمة.
نعم.
هذا ظاهر في الرد عليه.
نعم.
أما الرد على قوله في العموم أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح أو يجب على الله أن يفعل،
لا ما تقول كذا، تقول مقتضى الحكمة.
نعم.
أن يفعل ما هو الأصلح أو الصلاح، لكن ما نعين معلوم، لأن الحكيم هو الذي يفعل الأصلح دون الصالح، والصالح دون الفاسد. نعم دكتور صالح.
بارك الله فيك. البعض يقول أن ترك العمل مع الخلاف في مسألة ترك الصلاة، يقولون أن ترك العمل مع الاعتقاد أنه داخل في مسمى الإيمان، أن من يقول هذا فهو عين الإرجاء ولكن بمفهوم عصري.
نعم والله يا محب الكلام لكم جميعا، نحن لا نتعدى ما جاء في القرآن والسنة، فما ورد أنه كفر فهو كفر، وما لم يرد أنه كفر فليس بكفر. وكما جاء في حديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، هذا نص صريح في إجماع الصحابة على أن الصلاة كفر وغيره ليس بكفر. نعم.
المقصود يا شيخ بارك الله فيك انه اطلاق يعني على من يقول هذا على مسألة ترك العمل ككل مع الايمان بانه داخل في مسمى الايمان،
هذا غلط يطلقه بعض الناس اللي عندهم دفاع، كما انه لو راوا العالم المشهور له بالخير خالف اهل السنه في مساله من مسائل الصفات قالوا هذا اشعر، كما ينسب بعض الناس يقول ابن حجر اشعري وفتح الباري يجب احراقه وما اشبه ذلك، قول الله هذا من الغلط. والواجب الوزن بالقسط. نعم خلاص التفسير ما في اسئله. اي ما يخالف. نعم ما نقل. نعم كيف
موضوع الفرق بالتوسع هذا قليل
ما أنا
مشاكل
إليه
كثيرا
هذا يعني. تفوقون على هذا؟
نعم.
إجماع؟ نقول من نقل الإجماع فهو. طيب. نبدأ بالإجماع. كما اقترح علي.
الله عليكم. عرفنا أنه كثيرا
معين
الشروط.
نعم. واللعن هل هو مثل؟ لا. اللعن ما ليس كتكليف. لأنه يجوز أن الله يهدين. نعم. نعم.
ثم يضع كل القوانين التي يتحاكم إليها الناس على أساس الشريعة
الإسلامية. هذا كل منافقين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. لا ما مو اعتقاد، هذا نفاق عملي، لكن إذا كان يرى أن ما حكم به بين الناس خير من كتاب السنة هذا كفر. نعم. نعم. لا هذا مانع الغضب شدة يعني شدة الغضب وشدة الفرح هذا والإكراه هذا مانع من الحكم بالكفر. الضابط أن الإنسان ما يملك نفسه. أحيانا الإنسان بعض الناس إذا غضب ما يدري هو في السماء أو الأرض. يحيى
جماعة مسلمون من أهل البادية المسلمون قيل لهم ألا تؤمنون يعني ببعض قالوا أما البعض فلا
نؤمن به.
هل يعني هؤلاء يعبرون
لا لا إذا بين لهم أن البعث حق وأنه في القرآن في القرآن والسنة وقالوا لا يؤمنون فإنهم كفر ما في الشك. وهذه من الشبهات هذه مما يمنع من القول بالكفر إذا جاءهم من لا يثق به وهو يقلل من يثق به فهذا عذر عذر ولكنه يجب عليه بعد ذلك أن يبحث يعني قد يقال إنه يكفر بتقصيره عن البحث لأن أدنى ما يكون أن يوجد في قلبه شيئا من الشبهة فيجب عليه أن يسأل ربما يقال بالكفر لتفريطه. اي نعم نعم.
شخص اخذ القران وضرب في احد ضرب شخصنا
لماذا
غضبان
غضبان ينطبق عليه ما قلنا اذا كان مغلق عليه ولا يدري ماذا فعل لان المساله يجب ان نلاحظ جانب الرحمه رحمه الله عز وجل بالخلق وأن ما لا يتمكنون منه لا يؤخذون به. نعم.
اشترطنا القصد
نعم.
أن يقصد الكفر أم المقصود يقصد
لا أن يقصد الفعل أو القول. لكن إذا كان جاهلا يبقى ما جهل ما قصد المخالفة. ايش
يسب
الله تهيب سامعه ارغاما لمخاطبه لا لا هذا يكفر يعني حتى لو قصد المراغمه لانه قصد الكلام
اقامه الحجه على من وقع في الكفر هل لابد منها ان يفهم الواقع في الكفر ان حجته باطله او
لا لا بد ان يفهم إذا أبلغته وما يفهم ما تقول شو الفائدة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم
هل فهم باللسان واضح لكن فهموا أن هذا الدليل ينقض ما عليه من الباطل ما فهم الشيء
لا بد أن يعرف لا بد أن يعلم لا بد أن يعلم أن هذا الذي هو عليه كفر يا بس نعم انت الوقت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية وقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين، قيل ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري أستجب دعاءكم، وقيل سلوني أعطكم، وكلا المعنيين حق. وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فذكر أولا إجابة الدعاء، ثم ذكر إعطاء السائل والمغفرة للمستغفر. فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة، وكلاهما مقصود الداعي المجاب. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية، فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له
والإيمان به.
نعم،
النص أحسن، نناجيه ونناديه.
قال: يا رسول الله، ربنا قريب
فنناجيه، لأن الجملة الأولى استفهامية.
ربنا قريب فنناجيه وأم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية، فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به، كما قال بعضهم: فليستجيبوا لي إذا دعوتهم، وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم. قالوا: وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة، بكمال الطاعة لألوهيته، وبصحة الإيمان بربوبيته. فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاءه، كما قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يستجيب لهم، يقال استجابه واستجاب له. فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا، فإنه سبحانه هو القائل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وهو القائل سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وهو القائل سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعوة المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام
محمورا يعني ممنوعا، ولهذا جاءت بالضاء المشالة دون الضاد. نعم.
وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان، فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه، وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفد ماؤهم العذب، فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم، فاشتور ولاة أمر المسلمين وقالوا بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم، فقام أولئك فنأخذهم فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم
فقام
أولئك فاستسقوا
أولئك النصارى أولئك النصارى
فقام أولئك النصارى فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم، فاضطرب بعض العامة فقال الملك لبعض العارفين أدرك الناس، فأمر بنصب منبر له وقال اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا دعاك، فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم، ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم
وتحب
ولا
لا وتحب دينهم ها؟ تكفلت غلط تكلفت غلط
لا لأنك تحبهم وتحب دينهم، والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين، فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم أو نحو هذا.
الله هذه فتنة، يعني قد جعل الله تعالى فتنة في ضال من الضلال، إما أن يجيب دعوته أو يسهل أمره أو ينصره على عدوه أو ما أشبه ذلك فيغتر به الناس، وهذا من الفتن. كما أن الله تعالى قد ييسر وسائل المعصية فتنة للناس، فانتبهوا لهذا. ليس كل من نصره الله من أعداء الله يعني أن الله يحبه أبدا، فإن الشرع مقدم على ما يقتضيه القدر، ولكن الله يجعل ذلك من الفتن. نعم.
ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله شرك أو غيره، فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين، يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذاهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإملاء إطالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر. وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا، وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة، وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه من حدوده. فالوسيلة التي أمر الله ابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادة
هذه أقسام. رحمه الله دعاء الله قد يكون دعاء عبادة فيثاب عليه العبد في الآخرة مع ما يحصله في الدنيا. يعني يقصد بالدعاء العبادة، مجرد العبادة، حيث يظهر أنه مفتقر لربه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو القادر، وأن رحمته سبقت غضبه، هذا عبادة مع ما يحصل له من أمور الدنيا. وقد يكون يدعو الله تعالى لحاجته في الدنيا ويغفل عن كونه يتعبد الله بهذا، فهذا أيضا ينظر ماذا، ما الذي حصل له. إن كان خيرا يستعين به على طاعة الله وثيب على ذلك، وقد يكون ضررا فيأثم به، وقد يكون مباحا فلا إثم ولا 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 معصية، وقد يكون شيئا لضرر في دينها تبع ما ذكرنا. نعم نعم، هذا هو الثالث الذي يدعو الله لقضاء حاجته فقط، فهذا إما أن يضره وإما أن ينفعه شيئا. نعم انتهت.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته، فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. وقول عمر رضي الله عنه: إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته. ليس المراد به إنا نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله بعد موته وفي مغيبه، كما يقول بعض الناس
مما يفعل دون ضمير،
قال في المطبوعة مما يفعله المبتدعون،
لا ما عندنا مما يفعل بعد موته،
مما يفعل بعد موته وفي مغيبه، كما يقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك، ويقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه، ويروون حديثا موضوعا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عريض، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس، مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس. فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات، وهو
مما يفعل بالأحياء. ممكن نسخة
ما أشار إليه،
ها؟
ما أشار إليه،
لا نسخة.
وهو مما يفعل بالأحياء دون الأموات، وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم، فإن الحي يطلب منه ذلك، والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى فإنه دعا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة، وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا. فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي
في
التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي.
يخاطب الشهود مراد والله أعلم في الخاطب المشهود بالقلب.
أشار إليها نسخة
ها؟
قال نسخة
نسخة
في جيم ودال المشهود
هي أوضح. وخاطب المشهود بالقلب يعني كأنه يشاهده بعين.
كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب.
أفاد المؤلف رحمه الله أن قوله السلام عليك أيها النبي هذا من باب مخاطبة المشهود بالقلب، وليس من باب مخاطبة المشهود بالعين. ولذلك تجد الصحابة يقولون السلام عليك أيها النبي وليس أحد منهم يصرف بصره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانه أبدا. وتجد لهم يقول هذا وهم في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فليس هذا كالسلام المخاطب بالعين المشاهد بالعين. المشاهد بالعين تقول السلام عليك فلان، لو قلت هذا وانت تصلي حتى لو كان الرسول مر بك مثلا في اليقظة وقلت السلام عليك يا رسول الله بطلت الصلاة. ففرق بين المشهود بالقلب والمشهود بالعين. وبه نعرف أن أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي في البخاري كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي، أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه اجتهاد غير صائب لوجهين. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته السلام عليك أيها النبي، وهذا إلى يوم القيامة ولا يمكن أن نغير اللفظ النبوي. الثاني أن عمر بن الخطاب أفقه من ابن مسعود وأعلم من مسعود، وقد ثبت عنه في خلافته أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم علم الحديث أو غيره أن يأخذ بأطراف المعلومات كلها دون أن يأخذ بشيء دون آخر ويغفل عن الآخر أو يعرض عنه، فإن هذا نقص في الاستدلال ولهذا جاء الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه شيء والعلم شيء آخر. وجاء في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته إلى يوم القيامة، ولم يقل قول السلام عليك أيها النبي ما دمت حيا أطلق، فنطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم من الصحابة وهم يقولون في الصف الأول خلف الرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك، لا يريدون أنه كالسلام عليه بسلام المشاهد بالعين أبدا. وهذا واضح، واضح جدا. وقول مسعود كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك، ثم لما أتقلنا السلام على النبي، هذا ليس له حكم الرفع. وإذا قدرنا أن له حكم الرفع فإن له حكم الرفع باعتباره في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم يقولون في عهد الرسول السلام عليك، ونحن نوافق على هذا، لكن بعد موته لا يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الاجتهاد، إما أن يصيب وإما أن يخطئ. نعم. المهم انتبه للفرق بين المشهود بالقلب والمشهود
بالعين.
نعم.
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة. فيراد
نعم
فيها خمس.
والسؤال به فلفظ التوسل،
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم
اشتراك ولا اشتراك
اشتراك واشتراك غلط غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة. اللي بعدها الكلمة اللي بعدها
يراد به، يراد به
يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا لشيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار، فلما أتيتها بها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركت الذهب وانصرف، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران.
المؤلف رحمه الله اختصر الحديث اختصارا كان ينبغي ألا يفعله، لأن في الحديث أنه راودها عن نفسها فأبت، وأنها ألمت بها الحاجة فجاءت إليه، ومن أجل الحاجة وافقته، ثم لما جلس منها مجلس رجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وسياق المؤلف رحمه الله ترك كلمة إيش؟ أنه راودها عن نفسه، وهي مهمة في الحديث. وقد ذكر أهل العلم في المصطلح أنه لا يجوز أن يحذف من الحديث ما تدعو الحاجة إليه، اللهم إلا أن يكون هذا اللفظ في غير ما نعرفه من ألفاظ الصحيحين، فالله أعلم. نعم.
وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استاجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد.
قوله لا أغبق أهلا ولا مالا، الأهل معروف، والمال الأرقة العبيد، يعني عنده أهل وعنده عبيد، ولكنه لا يقدم على أحد على أبويه أحدا يعطيه الحليب.
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد. ترك الذي
وقال الثالث
اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد. ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منها الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد لي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي. فقلت له: فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه رشد.
هذا من؟
ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول، فقال: بحبي إياك إلا فرجت سم.
فيها نسخة عندي: بحبي لك،
أشار إليها.
طيب ماشي.
بحبي إياك إلا فرجت عني ففرج عنه. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي
توسل بماذا؟ توسل بحبه بالله عز وجل.